الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين، وعجل فرجهم. القول، ما زلنا في العدد وأقسام العدد، وبدأ البحث اليوم عن القول في عدة وطئ الشبهة. ذكر السيد الماتن قدس سره مقدمة صغيرة للدخول في المسائل، قال: القول في عدة وطئ الشبهة، والمراد به وطئ الأجنبية بشبهة أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع، كما لو وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته، أو لشبهة في الحكم، كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقدا صحته ودخل بها. يعني تارة تكون الشبهة في الموضوع، وأخرى شبهة في الحكم. نقول بأنه ما ذكره الماتن في تعريف وطئ الشبهة فهو تعريف واقعي لوطئ الشبهة، وهو لا يخلو أمره من اثنين: إما شبهة في الموضوع كما مثل له بقوله لو وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته، وتارة يكون شبهة في الحكم كما لو عقد على أخت الموطوءة معتقدا صحة هذا العقد ودخل بها. وهذا مما اتفق عليه بين الأعلام، بل لا خلاف فيه أجده. ومن الشبهة في الحكم ما لو اعتقد أن الجمع المحرم بين الأختين إنما هو في العقد الدائم وليس في العقد المنقطع، باعتقاد أنه ما ورد الدليل على حرمة الجمع بين الأختين إنما لأجل أن يكون العقد دائما في كل منهما. أما لو كان العقد دائم على إحداهن ومنقطع في الأخرى، ذهب شبهة إلى جواز ذلك في الجمع بين الأختين. وهذا من نادر القول، لكني ما عرفت من ذهب إلى ذلك، ولكنه موجود. فهذه تعتبر أيضا وطئ شبهة. والشبهة تارة تكون من طرف الواطئ، وأخرى تكون من طرف الموطوء، وثالثة تكون من كل من الطرفين، يعني عند الواطئ والموطوء حصل شبهة في ذلك. هذا ما هو واضح من خلال كلامنا في وطئ الشبهة. سيد الإمام يقول: مسألة لا عدة على المزنى بها، سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى. وأما الموطوءة شبهة فعليها عدة، سواء كانت ذات فعل أو خلية. وطئ الشبهة له عدة كما تقدم، باعتبار أنه نكاح محترم، وكل نكاح تجي الكلية الكبرى بسموها، هذا صغرى، تجي الكبرى شو بتقول؟ كل وطئ محترم له عدة، ماكو وطئ بدون عدة بالعموم. خرج عن هذا العموم، عن تحت دائرة العموم، فقط الزنا بدليل خاص أخرجه عن تحت دائرة العموم. وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف واحد، يقول: بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصة. هذا ما في المتن. نقول في المسألة قضيتان: الأولى في حكم عدة الزانية، والثانية في عدة وطئ الشبهة. أما القضية الأولى في عدة وطئ في عدة حكم عدة الزانية، ما منقول أنه عدة الزانية، لأنه الصحيح لا عدة للزانية كما قام الدليل عليه، بل من الخطأ أن نقول عدة الزانية، أن نعنون المطلب بعنوان عدة الزانية. الزانية لا عدة لها كما قام الدليل عليه. الأصح أن نعنون المطلب بحكم عدة الزانية. أما القضية الأولى فقد ذهب المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الإجماع من أكثر من واحد، حتى بما فيهم صاحب الجواهر عليه الرحمة، على أنه لا عدة على المزنى بها، بالإضافة إلى العديد من الروايات سواء منها المطلقة من هذه الجهة كما في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللعاهر الحجر، فإنه غير مقيد جواز نكاحها بأخذ العدة لها، وأيضا لمعتبرة الحلبة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، رواية صحيحة. بعضهم عبر عنها بمعتبرة الحلبي، أيضا لما تقدم الكلام بإبراهيم بن هاشم، يعني المناط في تعبيرهم معتبرة هروبا، هم عم يهربوا من التصنيف الدقيق للروايات من حيث السند، حتى ما يقولوا أنه صحيحة ولا حسنة ولا موثقة ولا إلى آخر. لا، الجامع العام لهذا كله هو قولهم معتبرة. وقد تقدم مرارا أنه لا شبهة في صحة ما رواه إبراهيم بن هاشم عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله صفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ذلك أو بعد فكانت له حلالا. وهكذا بالنص الصريح الدال على جواز المتعة بالزانية على كراهة، جمعا بين الروايات التي تنهى وبين الروايات التي تبيح وتجوز. مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات هو القول بالكراهة، كما في صحيح زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال عليه السلام: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. شوفوا من هذه النكتة لاحظوا أنه من باب التنزه ليس هنا. وأيضا كما في رواية علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواثق، قلت: فأتزوج منهن، قال: نعم. فواثق بمعنى أنه زانيات، يعني الفسق ها هنا بعنوانه الخاص، ورد بعنوانه الخاص لا بعنوانه العام. عرفت شلون؟ ليش؟ لقرينة واضحة وهو أتزوج به، ومش أنه فاسق يعني تكذب أو فاسقة بتسرق أو فاسق، مش هذا المراد. وغير ذلك من الروايات الموجودة في المقام. وعندئذ نقول بأن مقتضى الجمع بين هذه الروايات التي تنهى، البعض منها ينهى، وهذه الروايات التي قرأناها تبيح وتجوز، حملها على كراهة المتعة من الزانية. أنا ما ذكرت كل الروايات، هي أصبح الروايات، شوفوا رواية داود الرقي يكون الإمام عليه السلام مع بعض أصحابه، فيأتي أحدهم ويسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، أيجوز العقد على الزانية؟ فيقول الإمام عليه السلام يسأله: هل رفعت راية؟ هل رفعت راية؟ يعني مشهورة؟ قال: لا. قال عليه السلام: يجوز. فبروح هذا يمكن بكون حده هشام، فبيقول له الإمام عليه السلام بوشوش وبيقول له: طيب وإذا رفعت راية شنو؟ بيقول له: يجوز. طبعا هالأسلوب اللي استعمله الإمام هل رفعت راية يعني الاستنكار على أن من رفعت الراية فش بتكون فيها هذه بلاها، كأنه يريد أن يوحي لأصحابه أنه صاحبة الراية
تعفف على أرضه
بلا. وإلا بالواقع وقت اللي بتحز الحز يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. قال له الإمام هذه واضحة وصريحة على ذلك. ولعل مشهور الفقهاء يأخذ بهذه الرواية وعلى ضوئها يفتون بجواز العقد على الزانية لكن على كراهة. وكل ذلك ظاهر في نفي الاحترام ونفي الأثر أيضا، ولذا نجد بأن الفقهاء يعبرون عن ذلك بأنه لا حرمة لماء الزاني. فإذا السبب في عدم العدة على الزانية لأجل نفي الاحترام عن هذا الماء. وملخص ما يمكن التأمل في مجموع الروايات الواردة في المقام هو الإطمئنان بعدم ثبوت العدة للزانية، وهذا ما عليه المشهور وهو الصحيح. نعم ذكر البعض من الفقهاء وجوب العدة عليها كما حكي عن الفاضل في التحرير أن عليها العدة، راجعوا تحرير الأحكام بالجزء الثاني صفحة 71. وأيضا ذكر الشهيد الثاني الشيخ علي زين الدين العاملي عليه الرحمة في مسالكه قال: لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب. يعني لما ذكر عن عدة الزانية قال لا بأس به، لها عدة تستبرئ بحيضة، إن اللي بيقولوا إلى عدة بيقولوا أنها تستبرئ بحيضة على نحو الوجوب، هذا الفريق الثاني. أما الفريق المشهور الذي ذكرناه الاستبراء بحيضة واحدة هو على نحو الاستحباب وليس على نحو الوجود، أيضا جمعا بين الروايات. كمان هذا ما ذكره صاحب المسالك مسالك الأفهام للشهيد الثاني بالجزء التاسع صفحة 263 بهذه الطبعة الفهرة هذا أوفست مسموه شيء. واختار ذلك صاحب الحدائق رحمه الله في حدائق الناظرة الطبعة اللي عندي أنا صفحة 401 بالجزء 25، شفت طبعة ثانية 487 بطبعتين الحدائق موجود هذا الكلام لصاحب الحدائق الشيخ البحراني عليه الرحمة. يقول: أما لو لم تحمل من الزنا فظاهر الأكثر أنها كذلك، يعني عدم العدة إذا ما حملت من الزنا فالظاهر وعدم العدة. وقرب في التحرير أن عليها مع عدم الحمل العدة، يقول الشيخ البحراني عليه الرحمة: وهو الظاهر عندي، يعني أن لها العدة إن لم تحمل من الزنا. صار واضح؟ واستدل الشيخ البحراني عليه الرحمة برواية إسحاق بن جرير مرسلة إسحاق عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له يعني التزويج بعد أن يقف على توبتها. شوفوا من لقرينا أيضا بعد أن يقف على توبته، وهو واضح أنه لا يشترط في التزويج التوبة أصلا، مش شرط يعني مش من شروطه. وحيث أنه يشترط في صحة النكاح التوبة، لا يشترط، مش يشترط، عندكم خطأ هون. ذلك عندكم خطأ راجعوه. أنا اللي عندي هون
لا يشترط،
لا يشترط، لازم تكون لا يشترط. وحيث أنه لا يشترط في صحة النكاح التوبة ولا يتوقف عليها، فدلالتها محل تأمل، ويمكن حملها مع ما يعارضها من الصحيح المتقدم، يمكن حملها على النادب أو يمكن حملها على التقية، على فرض أو الافتراض أن هناك من يقول بعدم ذلك من أهل المذاهب الأخرى. وأيضا الشيخ يوسف البحراني عليه الرحمة استدل على لزوم العدة بخبر الحسن بن علي بن شعبة، نفس المصدر، راجعوا باب 44 حديث رقم 2 بالوسائل. يقول عن مولانا أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال يدعها حتى يستبرئها، حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها كمثل النخلة، أو يقول فإنما مثلها مثل النخلة، أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. وفيه أنه يدل على الجواز مع العلم بعدم تحقق زنا بعد زناه، ولكن الكلام فيما هو الأعم من ذلك، كما أن الكلام أعم من الإنزال وعدمه، حتى نقول أنه منصوصة العلة في تشويش الأنساب وفي اختلاط المياه، هو أعم من ذلك، فإذا مش ناظر إلى ما ننظر إليه. والملاحظ في كل من الروايتين كونهما منحصرتان بصورة الإنزال، إذا تأملت بالروايتين كل منهما ناظرتين إلى الإنزال، وهذا ما لا نريده. ليش؟ لأنه دعوانا أعم من الإنزال وعدمه بمجرد الدخول. بالإضافة هذا كله، يعني بالإضافة إلى ضعف رواية الحسن بن علي بن شعبة الواردة في تحف العقول، فإن سندها ضعيف جدا، راجع. نعم بعضهم استدل على لزوم العدة بالعمومات والإطلاقات الواردة بذلك، كما في الصحيح برواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال العدة من الماء. طب هذه مطلقة عامة، فيمكن أن نستثني منها من أفرادها البعض، فبالتالي نقول بالجواز. لا يمكن الاستدلال بالإطلاق مع وجود الدليل الخاص، الدليل المقيد. ويرد على كل من الصحيحين المستدل بهما، يعني على العدة بأن لها عدة الزانية، بأن الصحيحين ناظران إلى الماء المحترم فإن فيه العدة، وليس منهما ألغى الشارع احترامه. يعني العدة على خصوص الماء المحترم، على الوطء المحترم لها عدة. طب هذا في المقام ما في احترام لمائه، لأنه محرم وليس محترم، فمن ثم ألغى الشارع احترام هكذا ماء، فبالتالي لا عدة لها. هذا بالإضافة أيضا إلى أن الاعتدال إنما هو لأجل إلحاق الولد، ولا يلحق الولد بالزاني شرعا مع ثبوت الولدية تكوينا. نحن نقول بثبوت الولدية تكوينا، لأنه بالتالي هذا تولد منه، هذا ابنه تكوينيا من نفس اللحم والدم والعظم، بس شرعا هل يرتب الأثر؟ لا، بالعكس يرتب الأثر الأخرى على ولد الزاني، أنه لا يصح أن يكون إمام جماعة مثلا، يصح أن يكون مرجع تقليد إلى آخره، حتى بعضهم استشكل بشهادته مثلا، كما في الشهادة على الطلاق أو الشهادة على الحقوق والحدود والديات والتعزيرات وإلى آخر ما هناك. وخلاصة الكلام أنه لا عدة على المزنى بها سواء حملت من الزنا أو لم تحمل من الزنا. هذا بالنسبة إلى عدة أو حكم الزانية في العدة، في العدة وعدمها. الأولى أنه أنا بختار هذا العنوان حكم الزانية من جهة العدة، هيك بيكون العنوان أدق وأصح، مش حكم عدة الزانية أيضا، لأنه الزانية لا عدة له لها كما في الدليل الصحيح. وأما قضية عدة وطئ الشبهة، لا إشكال في ثبوت عدة وطئ الشبهة، وذلك لأن وطئ الشبهة وطئ محترم شرعا، وإطلاقات الأدلة على ذلك تشمل المقام، لأنه عندنا إطلاقات مفادها شنو؟ أن لكل وطئ محترم عدة، هذا العموم. طيب هذه الصغرى هذا وطئ شبهة محترم فلها عدة، كقوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم، منكملها هذه النقطة. أنت سكرت خلاصك؟ في صحيح محمد بن مسلم العدة من الماء، وأيضا قول مولانا صادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، هذا مطلق أيضا لكل وطئ عدة، وغيرهما من الأخبار. راجع الوسائل في أبواب المهور باب 54. ولا يفرق في وجوبها سواء كانت الشبهة من الطرفين أم من خصوص الواطئ لما تقدم من الإطلاقات، فضلا عن الإجماع، هناك إجماع على ذلك، على أن وطئ الشبهة له عدة. نعم إذا كانت الشبهة من طرف الموطوءة خاصة ففيها قولان، أحدهما للشيخ شيخ الطوسي والشهيد الثاني وصاحب الحدائق، وعن المحقق في الشرائع كذلك، ودليلهم الإطلاقات والعموم لما تقدم وغيره، وثانيهما اختاره صاحب كشف اللثام وهو عدم الوجوب عليها في المفروض، ودليله أولا الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام وعدم شمول الإطلاقات للمقام، مش هود اللي قاله بأن وطئ الشبهة لها عدة، بشو تمسكوا؟ تمسكوا بالإطلاقات التي تقدم، هاي الصحيح صحيح محمد مسلم وغيره. طيب من لا يقول بأن لها عدة كصاحب كشف اللثام قال بعدم الوجوب عليها في المفروض، استدل على ذلك أولا بالأصل، لأنه شككنا في شمول إطلاق المقام وعدمه، لأنه أنتم اللي عم تستدلوا على وجوب العدة إنما مسكتوا بالإطلاقات، طب هل الإطلاق هذا يشمل هذا الفرد ولا لا يشمل هذا الفرد؟ ثانيا لما هو المعروف من أنه لا حرمة لماء الزاني، القول المشهور بين الفقهاء لا عدة أو لا حرمة لماء الزاني، وهذا القول ليس رواية إلا أنه متصيد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وللعاهر الحجر، هذا ثانيا. ثالثا استدلوا على عدم وجوب العدة لوطئ الشبهة، قالوا من أن المرأة وعاء فقط، واحترام الماء من طرف الرجل خاصة ليس من طرف الموطوءة، ليس من طرف المرأة، ولكن يمكن أن يرد على كل من هذه الوجوه الثلاث للاستدلال، ثلاثة للاستدلال. أولا يرد على الأصل بأنه لا وجه له بعد صدق الإطلاقات والعموم عرفا، إحنا في عنا أدلة مطلقة، إذا شكينا بأنه هذا الفرد خارج ولا داخل، ما هو داخل تحت الإطلاق، ولا شو معنى الإطلاق؟ الإطلاق ويشمل كل الأفراد، هذا من طبيعة الإطلاق، ليش بدك تطلعه إذا شكيت فيه؟ إذا شكيت فيه بتدخله، ليش بتطلعه؟ فلا وجه لهذا الأصل أصلا. ثانيا ما هو المعروف المدعى ليس خبرا معتبرا لنتمسك به، لا يصح التمسك به باعتبار أنه هو ليس برواية حتى نناقش أن هذه الرواية سندها صحيح أو وجه الدلالة فيها معتبر أو ليس بمعتبر إلى آخره، فهو ساقط عن الاعتبار. وعلى افتراض اعتباره فإن المنساق منه عدم المهر، لقوله عليه السلام لا مهر لبغي، هذا المنساق من خلال الرواية اللي موجود. ثالثا فإنه مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام. وخلاصة القول مقتضى احترام الماء في الجملة وحكمة التشريع للعدة هو القول بوجوب العدة في المقام، والحمد لله رب العالمين.